يحتاج إلى الصغير. ولكن أقول ربما أني أحيلكم على رجل مليء بهذا وهو من رفقة الذين ذهبوا معي وهو الشيخ عيسى ابن علي مدخلي. تفضل يا شيخ عيسى. هذا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ عيسى ابن علي مرخلي موجه في جهة صامتة، والحمد لله له مدة طويلة في التدريس، وهو من أصحاب المنهج السلفي الحمد لله. نعم له تقريبا 12 سنة أو 13 ولازم الدروس، جزاه الله خير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الحقيقة أن الزيارة التي قمنا بها إلى بلاد اليمن كانت زيارة موفقة وجيدة، والتقينا هناك بعدد من طلاب العلم الذين يحرصون على إحياء السنة وعلى الالتزام بها وعلى السير على نهجها، ولهم جهود مباركة وطيبة في الدعوة إلى الله عز وجل وفي تعلم العلم الشرعي. فالمراكز التي هناك لها جهود في نشر السنة في تلك المنطقة التي كانت هي موطن ومقر للشيعة، وكان لا يوجد فيها سنة إلا عدد يسير وقليل، ولكن الله عز وجل نفع ووفق أولئك الشباب وعلى رأسهم شيخهم الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي الذي نحسبه ونسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له ويجزل له على ما قدم في تلك المنطقة وفي تلك البلاد، حيث أن الدعوة هناك دعوة قائمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وقابلنا كثيرا من الشباب، ولا سيما فقد ذهبنا إلى دماج موطن الدعوة الأولى التي أقامها الشيخ مقبل جزاه الله خيرا، ويقوم على التدريس خلفا عنه الشيخ يحيى بن علي الحجوري جزاه الله خيرا، وكذلك معه كثير من طلبة العلم الأخيار نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، والله حسيبهم، من أمثال الشيخ عبد الرحمن العدني وغيرهم من الشباب الذين يحرصون على التعليم. هناك يتلقى في اليوم في هذا المركز في اليوم الواحد 70 درسا في مختلف الفنون، في اللغة العربية وفي مصطلح الحديث وفي الحديث وفي الفقه وفي غيرها من وفي اللغة العربية وفي غيرها من العلوم. وعندهم أسلوب في التعليم جيد، حيث أنهم يتدرجون في التعليم فيبدأون بالمختصرات، يبدأون مثلا في مصطلح الحديث بالمنظومة البيقونية، ثم النزهة أو الباعث الحثيث، ثم بعد ذلك تدريب الراوي، ثم ألفية العراقي، وهكذا. وهم يعتمدون في تدريسهم على الحفظ وعلى تفصيل النص تفصيلا جيدا، والحمد لله وجدنا كثير من الشباب المستفيدين في مختلف الفنون حتى في جانب النساء، فهناك من النساء من يحققنا ويؤلفنا ويكتبنا ويدرسنا، وربما أن بعضهن أعمارهن في حدود 20-22 عاما، ومع ذلك تجد لهم جهودا مباركة، فتجد دعوة هناك سلفية قوية، وأيضا تصدوا للحزبيين تصديا عظيما من خلال الأشرطة ومن خلال الكتب والمؤلفات، فلله الحمد والمنة، كان النصر واضحا وبينا للمنهج السلفي. يوجد في دماج ما يقرب من 4000 طالب وطالبة، وعدد الأسر الموجودة هناك حوالي 750 أسرة مقيمة بصورة مستمرة. وهناك يوجد من مختلف أنحاء العالم، من أمريكا، من فرنسا، من بريطانيا، من كل دول العالم موجود طلبة علم يعيشون على شظف العيش، يعني حيث أنه يكون طعامهم في الإفطار الخبز، وإذا حصلوا على فاصوليا فقط، وفي الغداء الرز الناشف، إما يعني يجدون على بعض لا يجدون على إدامات، وفي العشاء الفاصوليا والخبز. ولكن تجد هناك شباب متعطشين إلى المنهج السلفي، متعطشين إلى علم الكتاب والسنة، وحريصين حرصا عظيما. ثم ذهبنا أيضا إلى صنعاء وزرنا هناك مركز الخير الذي يقوم عليه الشيخ محمد الصوملي، وهو يعتبر كمركز يلتقي فيه الإخوة من جميع المراكز، يعتبر نقطة وصل بين جميع المراكز. ثم ذهبنا بعد ذلك إلى مركز معبر الذي يقوم عليه الشيخ محمد بن عبد الله الإمام، وهو شاب عنده حماس وذكاء ودعوة إلى الله عز وجل على منهج صحيح وسليم. وكذلك يوجد عنده قرابة 3000 طالب، فيهم حوالي 400 أسرة مقيمة بصورة مستمرة، ونفس التدريس ونفس المنهج من التأصيل والتأسيس والسير على المنهج الصحيح. والحمد لله الشباب هناك يعني سيرا على المنهج السلفي الصحيح، لا يحابون أحدا ولا يخافون في الله لومة لائم، ويقولون كلمة الحق ولو حرموا بسببها كل شيء. المهم أن يحقق السنة على فهم السلف الصالح تحقيقا سليما. ولقد والله سررنا بهذه الزيارة سرورا عظيما، وكان شيخنا جزاه الله خير له جهود مباركة في الأماكن التي نزلنا فيها، ما بين إلقاء دروس ومحاضرات ولقاءات، وكان الوقت يعني يسير جدا، حوالي 3 أيام كان الوقت يسير. ولكن لله الحمد زرنا مراكز كثيرة ومتعددة، بدءا من مركز قريبا من حرم إلى عبس إلى الحديدة. زرنا أيضا مركزين في الحديدة، مركز يقوم عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي، ومركز آخر يقوم عليه الشيخ محمد باموسى. وكل المراكز نبشركم على خير، ووالله إن القلب لا يفرح لما يرى السنة تقام في ذلك البلد، لا سيما مثلا على سبيل المثال معبر كانت تسمى كرسي الزيدية، وكان لا ينطق يعني إقامة السنة فيها في غاية الصعوبة، وهؤلاء الشباب صبروا وكافحوا وجاهدوا حتى أقاموا المنهج السلفي. فنحن نحسبهم إن شاء الله أنهم على إخلاص وعلى تجرد للحق، ونسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يعينهم، وهم بحاجة حقيقة ماسة إلى الدعم من إخوانهم السلفيين، لأن الحزبيين في تلك البلاد يتلقون معونات ضخمة وهائلة، وأما الإخوة السلفيين فإن المعونات التي تصلهم قليلة وبشكل ميسور، فيحتاج منا أن نقف معهم بقدر ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونسأل الله عز وجل إذا وجد هناك شيء من الإخلاص، إذا وجد الإخلاص والتجرد في نشر العلم وقول كلمة الحق، فإن الله عز وجل يبارك في الجهود القليلة ويجعلها جهودا مباركة لها آثارها في الواقع. فجزى الله شيخنا خير الجزاء، وكان الأولى هو بالحديث، ولكنه حال علينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فجزاه الله خيرا، وهذا من إحسان الظن، جزاه الله خير.
في ختام هذا اللقاء المبارك الكريم، نشكر فضيلة شيخنا الوالد الشيخ أحمد بن النجمي على ما تفضل به من الكلمة التوجيهية ومن إجابته على الأسئلة التي وجهت إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه من فضيلة الشيخ في هذه الليلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يقول السائل أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، ما معنى قولكم الاجتهاد ممن هم من أهل اللسان؟
لسان العرب الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
أهل اللسان هم العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، ولهذا كان بعض المعتنين باللغة جلسوا مع الأعراب وكانوا يتنقلون معهم، مثل ما حصل لسيبويه وكذلك غيره. فالقرآن نزل بلغة العرب، فصاحب اللغة العربية السليقي، يعني الذي لغته عربية سليقة وهو من العرب سليقة، فهذا يفهم ما لا يفهم غيره. نعم.
يقول السائل: ما رأيكم في من قال إن الفضل الذي ورد في سورة الكهف غير مخصوص بيوم الجمعة؟
الذي أذكره أن الحديث الذي ورد في قراءة سورة الكهف هو المراد به يوم الجمعة، خاصة يوم الجمعة، فإن كان هناك ورد شيء مطلق وشيء مقيد، فمن القواعد الأصولية أن نحمل المطلق على المقيد. نعم.
يقول السائل: هل صحيح بأنكم تقومون الآن بتأليف كتاب في الرد على القرضاوي؟ وإن كان صحيحا فمتى يكون الانتهاء منه؟
ليس كذلك، أنا ما كتبت رد على القرضاوي، ولكن كتب ردا عليه واحد من طلاب الشيخ مقبل يمني، وأتى به إلي وقرأه علي قبل حوالي سنة ونصف أو سنتين وقررت، هذا الذي حصل، وقد طبع الرد، مع أن فيه رد للخراشي أيضا على القرضاوي ورد لواحد غيره، وعلى كل حال فجزاهم الله خير، واللي قد حصل فيه الكفاية.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، نريد إعطاءنا نبذة عن حياة الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى.
الشيخ القرعاوي من أهل نجد ومن أهل عنيزة بالذات، وقبيلة أهل القرعاوي معروفين في القصيم، وقد نشأ الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله نشأ يتيما، لأن أباه توفي وأمه حامل به، وولدته بعد وفاة أبيه بقريب من شهرين، وكان جده حيا في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك أصيب جده بالفالج وتوفي وهو صغير، نشأ يتيما تحت رعاية أمه وعمه، وكانت أمه امرأة صالحة كما وصف لنا، وأول ما نشأ كان مع أعمامه في البيع والشراء، وكانوا يمتهنون البيع والشراء ويذهبون في التجارة إلى الشام، إلى ديار بكر وإلى بيت المقدس وإلى عكا وإلى تلك البلاد، يشترون الإبل من هنا يذهبون بها إلى هناك يبيعونها، فهو كان يعمل معهم حتى بلغ فوق 30 من عمره، فأراد الله له وألهمه يعني حب العلم، وعند ذلك باع ما معه من التجارة وطلب العلم هنا، ثم سافر إلى مصر، ما إلى يعني الشام، إلى فلسطين ودمشق، ثم عاد إلى هنا إلى هذه البلاد وتتلمذ على جماعة من أهل العلم هنا، منهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، والشيخ ابن بشر رحمه الله، وعمر بن سليم وأخوه محمد بن سليم، ثم ذهب إلى الهند وجلس سنة تقريبا أو كذا ورجع، ثم ذهب إلى الهند المرة الأخرى وجلس أظنه 4 سنوات، درس في دار الحديث التي كانت تسمى في دلهي، ورجع. الإجازة التي كتبت له في عام 1357 رجع إلى هذه البلاد، والذي يظهر أنه لم يصل إلى أولاده بل ذهب من هناك إلى مكة وجلس في مكتبة الحرم حوالي 7 أشهر، قرأ فيها كتبا كثيرة، وحتى ذكر لنا قال أنه يقول كنت أشتري الخبز وأبل بين الماء وأشربه، أكل وأشرب عليه الماء، حتى أحسست في رأسي بوشوشة، ويقول اشتريت تنكة سمن فوضعتها عندي، كنت أشتري الخبز وإذا أردت أن أكل أعمل لي شيئا من السمن على الخبز، فرجعت إلي قوتي. قال لنا أنه قرأ كتبا كثيرة، لكن يقول أعجب ب3 كتب: مفتاح دار السعادة ابن القيم، وجامع العلوم الحكم لابن رجب، والدين الخالص لصديق صديق خان. فعرضت عليه أعمال، عرضت عليه إدارة مدرسة المجمع ومنها، عرض عليه أن يعود إلى بلده عنيزة ويكون مدرسا ومنع منها، وأخيرا جلس. وكان يجلس في حلقة شيخ محمد بن إبراهيم، وتأتي الأخبار إلى الشيخ محمد، وسمع بأن المنطقة الجنوبية يسود فيها الجهل وفيها شركيات وفيها بدع، فحدث نفسه كأنه بالسفر إلى هذه البلاد وأن يقيم دعوة فيها،
فقال لنا أنه رأى رؤيا في ليلة من الليالي، وأذكر أنه أخبرنا بهذا في ليلة من ليالي رمضان، وهو كان على الكرسي ونحن أمامه جالسين على خصب على الأرض، وعليه عنده طاولة عليها إتريك، فقال لنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اذهب إلى هنا، وأشار له إلى جهة الجنوب، وبعد ذلك عزم، استشار الشيخ محمد بن إبراهيم وعزم على الذهاب، والحمد لله أراد الله هذا الخير وأحيا تلك المنطقة وتلك البلاد العظيمة بما فيها من طول وعرض، وكانت يسود فيها الشركيات، وكانت تسود فيها البدع، فكانت دعوته مبنية على التوحيد وترك البدع، والحمد لله رب العالمين. قدم لعام 58 وجاء إلى بلده لعام 59، ثم بعد ذلك رجع بعد أن جلس عند أهله شهر، ورجع إلى جيزان واشترى كتب وفتح المدرسة في عام 61 أكثر ما يكون، عندئذ يعني اجتمع الطلاب إليه. نعم، وأنا كنت ممن انترم في عام 61 في أوله، وكنت في 59 قد ترددت عليه وأنا غلام مع عمي، لكني انقطعت بعد أيام، وفي أول عام 60 تفرغ بالكلية والحمد لله، وأراد الله الخير لأهل تلك المنطقة. نعم.
يقول السائل: من تلاميذ الشيخ القرعاوي، وهل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تتلمذ عليه؟
الشيخ ربيع أنا ما عرفته إلا بعدما فتحنا المعهد وجاء ودخل المعهد، وهو من الدفعة الثانية من الذين يعني درسوا في المعهد. نعم، جزاك الله خيرا. الشيخ ربيع فرغ نفسه لطلب العلم بإخلاص وجد، وفرغ نفسه أيضا بعد ذلك للرد على المبتدع، فالحقيقة أني أخبطه على هذا، أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وإن الردود على المبتدعة جهاد في سبيل الله، ومن يقول أن الكلام في العلماء الذين الذين حصل منهم ما حصل من خرق الدين بشيء من البدع، نصبوا أنفسهم دعاة، ولكنهم دعاة صاروا دعاة قبل أن يستكملوا العلم وأن يستكملوا ما يعود بالصلاح عليهم وعلى أتباعهم، ومن أجل ذلك حصلت عندهم من الأخطاء ما كان السبب فيه هو الجهل بالعقيدة كما ينبغي، يعني الجهل بالعقيدة وعدم معرفتها كما ينبغي. نعم.
يقول السائل: نود أن تعطونا نبذة عن طلبكم للعلم وعن مشايخكم. فقط الأسئلة الأخوان، الله يبارك فيك. الأمر إليك.
أنا أمري لا يستدعي الذكر، لأني يسر الله لي هذا الأمر، وكنت مع عمين لي هما من السابقين إلى دعوة الشيخ عبد الله رحمه الله، وأنا كنت معهما، وكنت ولله الحمد قريبا من المدرسة، يعني ما بين النجامية والمدرسة في سامطوة حوالي 5 كيلو، كنا نمشيها في الصباح على أرجلنا ونمكث إلى صلاة العشاء ثم نعود، هذا في أول الأمر. وبعد ذلك كان بعض الأوقات نعود بعد العصر، وفي كثير من الأوقات نعود بعد صلاة العشاء، ولكن كون التعليم من الشيخ عبد الله رحمه الله وكثرة جده كان التعليم أو التعلم عنده شار يقوم عند، يعني عن التعلم عند غيره مقام سنة، لأنه كان وقتنا كله يكون يعني طلب، ما يضيع منه شيء، اللهم إلا بعد العصر قبل المغرب بساعة تقريبا أو ساعة لا ربع يقول لطلابه اطلعوا، يطلعون إلى البر يمشون ويجرون ويتفسحون ثم يعودون إلى المساجد ويصلون ثم يأتون إلى الحلقة ويجلسون فيها. هذا الدرس مثلا درس توحيد، درس حديث، درس فرائض، درس نحو، درس صرف، درس أصول فكر، درس مصطلح، وهكذا وهكذا. الحساب كان يعلمنا الحساب أيضا، وأخذنا ألواح سود ولها يعني أقلام منها من نوعها تشخط بالقلم فإذا هو أبيض، هذه كانت تستعمل للحساب وللمناسخات في الفرائض. والحمد لله رب العالمين. نعم.
يقول السائل: لقد كثر في الآونة الأخيرة ترقص للعلماء وولاة الأمر، ثم تنصحون الشباب الواقعين في هذا الأمر وغيرهم تجاه الواقعين؟
إن من يتنقصون العلماء ويتنقصون ولاة الأمر ويستبيحون أعرابهم، هؤلاء هم المبتدعون الضلال، أدان الله وإياهم ووفق الله الجميع. هؤلاء الذين يكونون ويصرون على مثل هذا العمل لا شك أن عملهم باطل، فأنه لا يجوز لهم الاستمرار فيه. وننصحهم عليكم السلام، وننصح هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا ما هم عليه من التحزب والأشياء التي لا ترضي الله عز وجل. نعم.
يقول السائل: اتخذ البعض السكوت على أخطاء الجماعات الحزبية المعاصرة منهجا له، وصار يزعم أن هذه الحكمة، فما رأيكم؟
الشيطان يقنع كل قوم بما يرى أن نفوسهم تميل إليه، فهؤلاء القوم قنعهم الشيطان بأن يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أجل أن يسكتوا عن المنكر الذي يكون ويحصل بعد ذلك تحصل الراحة والإطمئنان بأهل الحزبيات. على حد قول القائل: يا لك من قنبرة بمعمل، خلا لك الجو فبيض وصل. وهؤلاء خلا لهم الجو، لأنهم جعلوا بين طلاب العلم وبين أهل العلم السلفيين جعلوا بينهم يعني حواجز، إذا تخطوا حاجزا أتوهم بحاجز آخر. نعم، فهم يشغلونهم، يحذرون من المشايخ السلفيين، يقولون لهم لا تجونهم ولو تسمعون كلامهم، وذولا يعني مخالفين للحق، وذولا ما يريدون الجهاد، وهو من هذا القبيل، وهؤلاء علماء عملاء للولاة، والولاة فيهم وفيهم ومن عيوبهم ومن عيوبهم، وكل هذا لا يجوز لهم، وحرام عليهم أن يقولوه أو يفعلوه، معظمه كذب ودجل وتضليل. لننظر ما حولنا من الدول، هل نجد دولة كدولتنا؟ أقول لا شك أن إذا نظرنا ما نجد دولة كدولتنا. أولا من ناحية أنها تدرس في مدارسها التوحيد كتاب الله وسنة رسوله، وأن تكون العبادة لله عز وجل، وأيضا يواصل هذا الطالب من أول فصل في الابتدائي إلى آخر فصل في الجامعة، وهو يترقى في العلم شيئا فشيئا، وكلها علوم شريعة، لكنهم يأتون إلى هؤلاء الطلاب بطرق شيطانية خبيثة، فيقولون لهم نذهب يعني نتخلى ونقرأ القرآن أو نذكر الله عز وجل أو ما أشبه ذلك، وهكذا يذهبون بهم إلى الخلوات، يقولون لهم كلاما لا ينبغي أن يقال، يتتبعون العثرات، فإن وجدوا صغيرة جعلوها كبيرة، وإن لم يجدوا اختلقوا، وأعداؤهم هم ولاة الأمر والعلماء، لأنهم يرون أن العلماء هم الذين العلماء السلفيين هم الذين سيبينون للشباب لو جلسوا عندهم، فيحذرونهم منهم. ثم بعد ذلك أيضا إذا كان هناك محاضرة أو درس لأحد العلماء السلفيين شغلوهم إما برحلة وإما بمحاضرة لبعض جماعتهم وإما حتى أنه يمضي عليهم الوقت ويربونهم من درجة إلى درجة ويمنونهم وظائف ومراتب وهمية، يقولون أنت بعدين تصير وزير وأنت بعدين تصير أمير وأنت يقولون تصير كذا وأنت يقولون تصير كذا، الآن من الصغر وهم يأمرون أنت أمير على فلان وفلان وفلان عشرة، يقول في أذهان هؤلاء الطلاب الصغار بأنه لا يجوز لهم عصيان أميرهم أبدا، وهكذا إن أعلنت محاضرة لسلفي يقطعون الأوراق، إن لم يقطعوها جاء نفر قليل، وهكذا محاربة بين الحق والباطل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك من كيدهم وأمورهم التي قد درسها الناس وعرفوها أن الواحد منهم من أتباعهم يعظمونه، يجعلون حوله آلة، وإذا أعلنوا له محاضرة ما تتواسع الأماكن للحضور، هكذا ولا لا؟ هذا شيء معروف ولا ما معروف؟ نعم. كذلك الطلاب اللي يكون معهم يذللون له المصاعب، يعطونه ويزيدونه في الدرجات، يرفعونه، وهكذا اللي ضدهم أو يعني اللي يكون يستنكر الأشياء التي عندهم هو يعاملون معاملة، والذين ينتمون إليه أيضا يعاملونهم معاملة السوء. إن كان عنده ضعف شوية في دراسته ومطوا عليه ليبعد هكذا ولا لا يا جماعة؟ وإن كان عنده نشاط هونوه هكذا. فحسبنا الله ونعم الوكيل. معاملة خبيثة وخبث لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يقول السائل أعطونا مختصرا حول المخالفات الموجودة عند الإخوان المسلمين والمخالفات الموجودة عند التبليغ، وهل هم من الفرق الهالكة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا يحتاج إلى وقت. عندك الكتب المؤلفة في أخطاء الإخوان المسلمين اقرأها، وعندك الكتب المؤلفة في أخطاء التبليغيين اقرأها، فإذا كنت تريد الحق والحق واضح الحمد لله. نعم. هم لا شك أنهم من الفرق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما عندهم شركيات وعندهم بدع، لكن لا نقول أنهم من المخلدين في النار، ولا نقول أنهم كلهم يدخلون النار، لا، هذا أمره إلى الله. أصحاب البدع غير المكفرة هم ممن يدخلون تحت المشيئة. أصحاب البدع غير المكفرة هم ممن يدخلون تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم، ثم تكون نهاية كل مسلم إلى الجنة، إلا من مات على الشرك الأكبر والكفر الاعتقادي أو النفاق الاعتقادي، هذا شيء آخر.
يقول السائل كيف نرد على جماعة على بعض أفراد جماعة التبليغ حيث إنهم يحتجون بثناء بعض العلماء عليهم، علما أن من أثنى عليهم ذمه في كثير من أعمالهم المخالفة لهدي السلف؟ وما ردكم لمن يقول لا نحتاج أن نقول سلفي أو إخواني أو تبليغي، بل نكون جميعا إخوة متحابين ومتعاونين؟
ما شاء الله ما شاء الله. هذا مشرك وهذا موحد، احب المشرك اعوذ بالله. هذا سني وهذا مبتدع، احب المبتدع اعوذ بالله. ايش هذا الكلام؟ كيف اخوة متحابين؟ نتحاب ونتعاون على الحق ولا نتعاون على الباطل؟ كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كنت أحب مشرك وأحب مبتدع؟ أين هذا؟ أين الولاء والبراء؟ النبي صلى الله سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أين هذا؟ الحب والبغض والولاء والعداء لا بد أن يكون في المؤمن متأصل، وإلا فإيمانه ضعيف جدا.
يقول السائل خرج في هذه الأزمان من يصف العلامة الألباني بأنه مرجع وكذلك تلاميذه.
الألباني ليس مرجعا والحمد لله، وتلاميذه ما علمنا عنهم إلا خير، وما رأينا في كتابته.